كنا في يوم هذا البحث الذي أثاره الإعلام الثلاثة، الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه والمحقق الأصفهاني وسيدنا العظم رضوان الله عليهم جميعا، من أن ما يحصل عليه العبد يوم القيامة من النعيم والإكرام والتعظيم من الله سبحانه، هل هو تفضل من الله سبحانه وأنه في محله أو أنه من مستحقات العبد؟ بحيث لو كان من مستحقات العبد كان عدم إيتائه على أجل ظلما عليه على العبد. فهؤلاء العالم الثلاثة ذهبوا إلى أنه ليس على العبد يستحق شيئا، بل إنما هو العبد عليه أن يطيع المولى هذا في كل تصرفاته بمقتضى العبودية، بيع الحقيقية بينه وبين الله سبحانه. نحن في مقام المناقشة، بل مع قطع نظر عما تقدم منا في الجلسة السابقة، نكون نحاول فهم كلام هؤلاء العالم الثلاثة. فكلامهم هؤلاء كلامهم يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول يعني أن العبد بأموره التكوينية من الخلق والإماتة والإحياء والحياة وأمور والأفعال الغير اختيارية مثل طول العبد، لون العبد ونحو ذلك، هو خاضع خضوعا تكوينيا لله سبحانه. كذلك الأفعال الاختيارية من العبد التي تستر بمحض إرادته واختياره أيضا تعد هذا من تبعات منة المولى على العبد، وهو الذي أعطاه النفس الناطقة وأعطاه قوة اختيارية وأعطاه كل شيء. فالعبد في جميع أموره التكوينية والاختيارية خاضع لله سبحانه. فإذا لم يخضع بإرادته لشيء من الأوامر الإلهية كان هو أي العبد ظالما على الله سبحانه. فإذا كان كل راجع إلى الله سبحانه فلا يستحق العبد شيئا على المولى. هذا الاحتمال الأول في كلام هؤلاء العالم الثلاثة. الاحتمال الثاني هو أن العبد وإن كان بل مختارا في أفعاله وأفعاله غير أفعاله الاختيارية غير خاضعة لإرادة الله سبحانه وغير مملوكة لله سبحانه، ولا فإذا إلا أن الله تعالى سمح للعبد أن يفعل ذلك. فالنتيجة فالعبد لا يملك شيئا حتى وإن كانت أفعال اختيارية غير خاضعة تكوينا لله سبحانه، ولكن العبد لا يملك هذه الأفعال، ولكنها يعني خاضعة لله لإرادة الله سبحانه التشريعية. فإذا هذه الأفعال الاختيارية هذا ليست مملوكة للعبد، بل هي ممنوحة من الله سبحانه بنحو مثل ما يقول عارني الله تعالى على يد الجوارح والأفعال، إذن هذا تكون هذا ليست مملوكة لي. ولذلك الله تعالى في أي وقت شاء يستب منه القدرة على الأفعال. فرق بين الاحتمالين: في الاحتمال الأول العبد وأفعاله الاضطرارية والاختيارية كلها خاضعة لله سبحانه. هذا خاضع لله سبحانه تكوينا. وأما الاحتمال الثاني وهو أن الأفعال غير خاضعة لله سبحانه تكوينا، ولكنها ليست مملوكة للعبد لأنها تستر عن جوارح وعن نفس ناطقة، وهذه المناشع كلها مملوكة لله سبحانه. فالعبد لا يملك شيئا حتى يبيع ما يملك أو يهب ما يملك أو نحو ذلك. هذا هذا الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الأول فمستبعد أن يكون كلام العالم بل يكون مراده هو هذا الاحتمال الأول، وهو أن الأفعال أفعال كلها خاضعة لله سبحانه تكوينا، إذ يلزم من ذلك أن لا اختيار للعبد أصلا، بل ليس للعبد شيء أصلا. وهذا بل ينكره العلماء المحقون في ذلك. فالاحتمال المحتمل وقلائي في كلام هؤلاء الثلاثة هو الاحتمال الثاني، وهو أن للعبد أفعال اختيارية ولكنها ليست مملوكة بل للعبد، بل هي بل عليها أن فإذا كان لا يملكها فليس له أن يصرفها حيثما يشاء، بل عليه أن يصرف تلك الأفعال ويستخدمها حيث أراد الله سبحانه، لأنها ليست له، ليست مملوكة له. الاحتمال الثاني نقول نختار على الاحتمال الثاني في كلام العالمين، في كلام عالم الثلاثة، فنقول إنه نلتزم بأن العبد بمقتضى كيانه الذاتي لا يملك شيئا، لا من جوارحه ولا من أفعاله، ولكن لا مانع من ذلك، لا مانع من أن يملكه الله سبحانه، مالك العبد يملكه بعد أفعاله وما يستر من العبد باختياره، كل هذه مملوكة له. على ما قال هو هذا بعض الفقهاء في العبد غير حقيقي وللمولى غير حقيقي، فإن المولى غير حقيقي بل قالوا بإمكانه أن يملك شرعا، إلى بإمكانه يملك عبده بعض الأموال وغير الأعمال غير الأموال يملك له. كذلك الله سبحانه بإمكانه أن يملك للعبد أفعاله الاختيارية وغير الأفعال. فإذا كان لله سبحانه يملك، فما دام الله سبحانه عبر عما يدور بين العبد وبينه بالإقراض وبالشراء وبالبيع وبالإجارة والأجرة، فمعنى ذلك أن العبد يملك، فالله تعالى ملكه ثم بعد ذلك يقترز من عنده أو يجعله أجيرا على العمل، كما نحن نؤجر بعضنا بعضا. فنتيجة مانع. نعم، هذا لا يمنع أن يكون هناك تفضل من الله سبحانه ويعطي للعبد فوق ما يستحق، فإذا كان العبد ملك أفعاله ثم بعد ذلك الله تعالى استأجره للقيام بأعمال معينة، فعلى الله تعالى على عوض، بمعنى أنه لو لم يعطه العوض كان غاصبا لحقه، ظالما لحقه، فالحق مع صاحب الكفاية وليس مع هؤلاء العالم الثلاثة. ولكن قلنا لا يمنع، لا نمنع من أن يكون هناك تفضل وإضافة وإفادة من الله سبحانه فوق العجر الموعود، فوق العجر الذي يستحق العبد، والكل هذا يرجون من الله تعالى ذلك التفضل، إما بنفسه كما هو مختص بالنبي العظم صلى الله عليه وآله، قال الله سبحانه ولسوف يؤتيك ربك فترضى، سك مفتوح، اطلب ما تريد ما تشتهي يا حبيبي، هذا من مختصات النبي العظم صلى الله عليه وآله. أما باقي المعصومون رضوان الله تعالى عليهم سلام الله عليهم جميعا، فهناك مقدار ما يستحقون ويطمعون في الفضل الإلهي في زائد في ما زاد في الإفادة في الإضافة، وهذه إفادة قد يحصل من الله تفضلا قد يحصل بشفاعة. وبهذا المعنى فسرنا حاجة الأئمة سلام الله عليهم إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، وحاجة الأنبياء السابقين والرسل السابقين هذا إلى شفاعة النبي العظم صلى الله عليه وآله، شفاعتهم بذلك لأجل الإضافة فوق ما يستحقون. وبهذا المعنى كلنا فسرنا كلام الدعاء وكلام الإمام أمير المؤمنين في دعاء علمه تلميذه كميل بن زياد حيث قال افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، يعني لا تعطيني ما أستحق فقط بل تعطيني فوق ذلك. وليس معنى ما فعله بعض هذا بل قاصر العقول قال لا أمير المؤمنين عنده مكسرات الله يخاف من عذاب الله سبحانه علي عظيم الله كل لا تعاقبني على ذلك. على كل حال هذا ملخص كلام وبعض التتمات نعطيه بها إن شاء الله والحمد لله بالعالمين.